بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن تكونوا مباركين أينما كنتم وأينما حللتم. أيها الأحبة، قبل أن نبدأ في موضوعنا أحب أن أشير إلى نقطة مهمة. هذه النقطة هي نقطة التجهيل التي يعيشها مجتمعنا الإسلامي المعاصر، تجهيل رهيب يتبناه إعلام سخيف يحاول أن يملأ العقول والأذهان بسفاسف الأمور حتى يعيش الإنسان على الهامش، يخطط له وضده وعليه وهو لا يعرف شيء، وهذه مصيبة بل مصائب. هذه الدورة هي جزء يسير من محاولة بث الوعي ليعرف الإنسان المؤمن ماذا يكاد له وماذا يخطط له، وما هي الأجندة التي يسير عليها من يعاديه ليصل إلى هدفه في غفلة عنه. فلنعي هذا، ولذلك احرصوا كل الحرص وأخبروا غيركم لكي يشاركوا في قضية تلقي الوعي. هذه مسألة حقيقة تغيب عن الأذهان كثيرا نتيجة لتفاعلات الحياة المتداخلة، جعلت الكثير ربما لا يجد الوقت، وإن وجد الوقت فإنه يصرف في ربما أقول الفضول من الأعمال ومن المسائل التي تهم الإنسان في دينه. أيها الأحبة، العنوان الباطنية عنوان ضخم جدا، عنوان كبير. ذكرني هذا العنوان بمقولة لرئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل. هذا الرجل قيل له في أحد الأيام: نريد منك كلمة تلقيها في مجلس العموم البريطاني. قال: كم مدة الكلمة؟ قالوا: 10 دقائق. قال: أعطوني مهلة 2 أسبوع. قالوا: طيب لو طلبنا ساعة؟ قال: أعطوني مهلة 1 يوم. قالوا: لو طلبناها 2 ساعة؟ قال: الآن. لاحظ، 2 ساعة تكلم، لكن 10 دقائق يحتاج إلى مهلة 2 أسبوع. ليش؟ حتى يضغط ما يريد، يرتب ما يريد، ينظم ما يريد في هذه الفترة الزمنية اليسيرة. لكن أن أعطي له المجال فإن الأمر ميسور، ممكن يتحدث ويتحدث كيفما شاء، لا يحتاج الأمر إلى ترتيب فكرة وتنظيم معلومة إلى غير ذلك. فرق الباطنية أدرسها أو كنت أدرسها في الجامعة، كل فرقة تأخذ مني فصل كامل، كل أسبوع محاضرتين. يعني الفرقة الواحدة على مدار فصل دراسي كامل كل أسبوع محاضرتين، وربما لا ننهي كل ما يتعلق بالفرقة. تجدنا في فصل من الفصول نتحدث عن الدروز مثلا فصل كامل، عن النصيرية فصل كامل، عن الإسماعيلية فصل كامل، عن القرامطة، عن إخوان الصفا، عن تجد أن الوقت هنا طبعا يحتاج الآن إلى أن نضغط معلومات يعني كبيرة وضخمة وعميقة في ظرف فترة زمنية يسيرة. ولذلك أنا أقدم من الآن اعتذاري أنني لن أدخل في العمق، لأن لو دخلت في العمق فإننا ربما لن يعني نأخذ العموم. فأنا سأعطيكم في الغالب الأعم أبرز ما يتعلق بهذه الطوائف أو فرق الباطنية. دعونا نجعل هذا الكلام هي مقدمة لننطلق من الآن. أولاً أو قبل يعني الدخول في الفرق كفرقة فرقة أو ديانة ديانة، طبعا البعض يسميها فرق، والأصل أنها ديانات لا تمثل الإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد، أي الفرق الباطنية. الباطنية عندما تريد أن تتحدث عنها لا بد أن تعرف أصلا، أو لا بد أن تعرف قاعدة أساسية، أن الصراع بين الحق والباطل قائم، لن ينقطع أبدا منذ بدأ الإنسان بأمر من الله في إعمار هذه الأرض إلى أن يودع آخر إنسان هذه الحياة. صراع متواصل متتابع تستخدم فيه كل وسائل الصراع بلا استثناء. عندما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وبدأ الدعوة بدأ الصراع. الصراع هنا من جميع الأنواع، إن طرقت الباب العسكري ستجد أن هذا الباب سينفتح لك من خلال مجموعة من الغزوات والمعارك، إن فتحت الباب الآخر الفكري ستجد أن الصراع الفكري قوي منذ أن بعث المصطفى عليه السلام، وقريش يذهبون إلى اليهود في المدينة يسألونهم يطلبون منهم معلومات أسئلة ليحرجوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، صراع فكري. عندما تنظر إلى قضية الصراع الاقتصادي، طبعا صراع اقتصادي قوي يستخدم كسلاح للضغط على الشخص حتى يستجيب له، وأنتم تعرفون كيف يعني مورس هذا من خلال جهود جماعية أو جهود فردية. الجهود الجماعية فيما يتعلق بقضية أو بمسألة شعب أبي طالب 3 سنوات والمصطفى عليه السلام محاصر اقتصاديا، وإن رأيتها من الناحية الاقتصادية الفردية ستجد التضييق على بعض من أسلم اقتصاديا في بيعه وشرائه أو حتى في ماله الذي اكتسبه وأخذه. إن دخلت في الجانب الأخلاقي أو الجانب الاجتماعي أو غير ذلك ستجد أن هذا مطبق. إذن هو صراع. المصطفى عليه السلام مكث سنوات يربي جيل. هذه التربية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم تربية عميقة، تربية تدخل القلوب لتستقر فيها ولا تخرج منها، وأنتجت هذه التربية جيل رائع لا يمكن أن يوجد مثيل له على وجه الأرض عدا الأنبياء والمرسلين. طبعا هذا الجيل عندما أذن له بأن يخرج إلى المدينة مهاجرا خرج وترك كل شيء، كل ما يملك، مال، أرض، سكن. تخيل هذا الأمر ربما لا يعني يناسبنا نحن ولا يمكن أن نطبقه نحن، لأن تربية ذاك الجيل غير تربيتنا نحن. خرج ذاك الجيل إلى المدينة، استقر فيها، مكث فيها، بدأ الصراع يأخذ منحا آخر. الدولة الإسلامية في المدينة تكونت لأن شروط تكون الدولة الإسلامية أربعة شروط: الأرض، الشعب، الحاكم، المنهج. فالأربع شروط هذه تمثلت فأقيمت الدولة: الشعب، الصحابة، الأرض، المدينة، المنهج القرآن الذي ينزل، والحاكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا أخذ الصراع يتوسع، فبدأ الصراع العسكري، الصراع العسكري مع أطياف في المجتمع مختلفة، صراع مع الشرك أو المشركين أو الكفار، أو بمعنى أدق كفار قريش، صراع بعد ذلك مع اليهود، صراع مع النصارى، صراع مختلف. لكن الصراع الذي كان يقوم على الجانب العسكري كان الانتصار الدائم فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الصراع أدى إلى سقوط تجمعات عقدية مختلفة، فسقطت الدويلات اليهودية، سقط بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، يهود خيبر، يهود فدك، يهود تيماء، سقطوا. قبل ذلك سقطت قريش ومن كان يؤازر قريش ويرون فيها البوابة، إذا سقطت فإنهم طبعا سيتابعون القوي، فتابعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم. ثم بعد محمد عليه السلام سقطت دويلات أو دول، لا نقول دويلات، فسقطت الدولة المجوسية، سقطت الدولة الرومانية، سقطت دويلات أخرى تمثل امتدادات للدول الرومانية والمجوسية، فسقط الغساسنة، سقط المناذرة، سقط من في اليمن، سقط في من في مصر، من في السودان، من في شمال أفريقيا، سقطت دول الترك والديلم. هذه الدول التي سقطت رأت أن الصراع العسكري صراع غير مجدي، إذن ما الحل؟ هل نسكت؟ طبعا جزء كبير من هؤلاء سكتوا لأنهم اقتنعوا بالديانة الجديدة، رأوا فيها أنها تشبع ما في أرواحهم من قصور، ما في قلوبهم من نقص، فدخلوا في دين الله أفواجا. لكن هل الجميع اقتنع؟ لا، هناك شراذم من هذه الديانات لم تقتنع، أو دفعها الهوى والحقد والنفس الأمارة بالسوء إلى أن يستمر الصراع، لكن العسكري فاشل. إذن هل نتوقف؟ لا، بدأوا يفكرون في الصراع الفكري. الصراع الفكري أول بداية للصراع. لاحظوا أنا سأبدأ القضية هنا باعتبار أن فقه الأساس أهم من فقه الأطراف. دائما في أي قضية حاول قدر جهدك أن تفقه القاعدة أو الأساس، لأن الأطراف هنا مبنية عليها. ولذلك عندما يعني العلماء أرادوا أن يقربوا العلم لطلابه جعلوا متون العلم، وينصحون بالمتون دائما، على اعتبار أنك إذا فقهت المتن سهل عليك فقه الشرح أو فقه الفرع. فهذه مسألة مهمة جدا. وفي العقائد، في الديانات، في المذاهب، في الملل، هناك قواعد، أصول، بدايات، جذور، أسس، فافهمها ثم بعد ذلك أمر الفروع فيه يسر وفيه سهولة. طبعا مجموعات أو شراذم من الناس رأت أن هذا الانتصار للمسلمين يحتاج إلى وقفة. سأشير إلى خطين اثنين، طبعا هناك عدة خطوط، سأشير إلى خطين، خط سأذكره باختصار وخط سأطيل فيه لأنه يهمنا هنا. الخط الكلامي، لدينا الخط الكلامي، شوف الخط الكلامي، الخط العاطفي، الخط الكلامي والعقلاني يسميه، الخط العاطفي، الخط العاطفي. الخط العاطفي ينقسم إلى قسمين، يعني قسمين، هو عندنا خط عاطفي صوفي وخط عاطفي باطني. فسأشير إلى الخط الأول العقلاني أو الكلامي باختصار، ثم سأشير إلى الخط العاطفي الصوفي باختصار، ثم سأركز على الخط الآخر وهو الخط الباطني. إذن لدينا الآن ثلاثة فروع أو فرعين، وفرع منهم ينقسم إلى قسم. أولا الخط الكلامي، لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في المدينة، أول ما دخل المدينة قيد اليهود بمعاهدات ومواثيق ليس فيها لا ظلم ولا حيف ولا اعتداء، إنما مواثيق متوازنة رضي بها الجميع. اليهود خانوا، الخيانة أسقطتهم عسكريا. طبعا عندما سقطوا عسكريا بدأوا في التفكير في الانتقام، لكن بالطريقة التي يرونها. أول طريقة بدائية استخدمت في الانتقام أو في محاولة الانتقام هي ما قام به لبيد بن الأعصم اليهودي عندما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. لبيد بن الأعصم عندما سحر المصطفى عليه السلام ومكث ما يقرب من 28 يوم أو شهر وهو يخيل له أنه يفعل الشيء ولم يفعل، هذا الفعل من لبيد بن الأعصم طبعا هذا يعد بداية الصراع، لكن الله سبحانه وتعالى أنجى رسوله. فوجد اليهودي أن العملية لن تجدي، فما الحل؟ بدأ لبيد يفكر، يا ترى ما الذي جعل أهل الإسلام على ندرتهم كعدد، وعلى ضعفهم كتدريب، وعلى قلة عتادهم، ما الذي جعلهم ينتصرون علينا؟ ما الذي جعلهم يهزموننا ونحن أهل العلم والمال والعتاد والقوة؟ ما هو السبب؟ فوجد السبب. السبب أن المسلم يملك إيمانا قبل أن يملك عتادا. أما اليهودي فلا، يملك العتاد ولا يملك الإيمان. فبدأ يفكر، ليش؟ لماذا اليهودي لا يملك الإيمان؟ لماذا لا أعدل التركيبة فأجعل اليهودي يملك الإيمان؟ وجد أن إعادة الترتيب أو التركيبة هذه بحيث أن اليهودي يملك الإيمان مستحيلة، ليست صعبة بل مستحيلة. ليش؟ لأن الجذور قديمة جدا، فكونك تعدل شيء نما أو نشأ عليه أجيال لمئات السنين أو ربما آلاف السنين مستحيل. كيف؟ ليش مستحيل؟ قال لبيد بن الأعصم أن اليهود عندما خرجوا من مصر مع موسى عليه السلام واعترضوا على موسى في قضية دخول المدينة، دخول أريحة، عندما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، الله سبحانه وتعالى عاقبهم بالتيه. 40 سنة يتيهون في صحراء سيناء، 40 سنة. ال40 سنة هذه تيهان، ضياع في الصحراء. هذه ال40 سنة ليش 40؟ حتى يهلك جيل العصيان، يهلك جيل العصيان وينمو جيل جديد. الجيل الجديد بعد ذلك أذن لهم في دخول بلاد الشام، دخلوها، استقروا فيها. لكن ليس لك أيها اليهودي أن تملك مال إلا بجهد وعمل. الغنائم تحرق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأحلت لي الغنائم. قبل المصطفى عليه السلام كانت الغنائم تحرق بنار من السماء. إذا ما في ملك، ما في تملك. طيب أنا أريد أرض، أنا أريد مزرعة، أنا أريد مال، اشتغل اعمل. لكن اليهودي لا يريد أن يعمل، لا يريد أن يشتغل، يريد المال بسرعة. ما الحل؟ ما العمل؟ التوراة هنا أمام ناظريه تمنعه، لا تسرق، لا تعتدي، لا تغتصب، لا تخون. لكن ما الحل يا ترى؟ بدأت المداولات والأخذ والعطاء على مدار عشرات السنين، فوجدوا أن أفضل حل هو أن نحرف التوراة. طيب كيف نحرفها؟ نحذف لا تخون، لا تعتدي، لا تغتصب مال غيرك. لا، ما صعب، التوراة مليانة بالنصوص. إذن دعونا ندرج في التوراة نص، هذا النص أشار له القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأمي غير اليهودي، ليس علينا في الأميين سبيل. خلاص تأخذ المال، لا تسرق أي لا تسرق اليهودي، لا تعتدي أي لا تعتدي على اليهودي، لا 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 كلها على اليهودي، خاص باليهودي. طيب الآن بدأوا يعتدون على الأموال، يأخذونها. بدأ أهل الشام يذكرونهم بالتوراة والتحريم، يقولوا لا ليس علينا في الأميين سبيل. طيب سكت أهل الشام؟ لا ما سكت، انتقلوا للجانب الثاني وهو تذكيرهم بقصص الأنبياء. شوف أنبياءكم ماذا يفعلون، ماذا يصنعون، من خلال أخلاقهم، من خلال تصرفاتهم، من خلال. فوجد هؤلاء أن هذه مصيبة، أعمالهم تخالف أعمال أنبيائهم، أفعالهم تخالف أفعال أنبيائهم. ما الحل؟ هل نحذف قصص الأنبياء من التوراة؟ صعب، كثيرة جدا. ما الحل إذن؟ الحل هو تحريف قصص الأنبياء، وفعلا حرفوها، خاصة أن التوراة في ذاك الزمن كانت محصورة بين الأحبار فقط، لا يقرأها إلا هم. طيب فحرفوها، فهذا نبي يزني ببناته، وذاك نبي يشرب الخمر ويزني ببناته، وذاك نبي يزني ببنتي بزوجة ابنه أو بزوجة والده، أو ويسرق ويقتل ويعبد الأصنام. وأنباء كل نبي أعطوه مصيبة، التوراة مليئة بها، التوراة الموجودة الآن المطبوعة المتداولة بين الناس تحتوي على هذا أو على هذه النصوص. فعندما يذكرون بالأنبياء، يعني وش الأنبياء؟ شوف هذا النبي كذا، انظر إلى هذا النبي، انظر إلى هذا النبي، كلهم أردى منا أعمال. فانتقلوا إلى جانب ثالث أي المظلوم، ألا هو التذكير بالآخرة، الجنة، النار، الحساب، وزن الأعمال، الصراط، مصيبة، ما الحل؟ في عقاب، في جنة، في نار، في عقاب المظلوم، ماذا نفنى نصنع يا ترى؟ أخذ وعطاء وشد وجذب، وفي النهاية قرروا حذف كل ما يتعلق بالآخرة من التوراة. ولذلك عندما تأخذ التوراة وتقرأها لا تجد فيها شيء يتعلق بالآخرة أبداً، أبد نهائياً. طيب، سكت أهل الشام لأن انتقلوا إلى آخر مرحلة، التذكير بالله، الله الذي أنجاكم من فرعون، الله الذي أنعم عليكم بالمن والسلوى، الله الذي أنعم عليكم بالغمام الذي يضللكم ويضلل آبائكم، الله الذي أعطاكم ومن النعم والخيرات. مصيبة، ماذا نصنع؟ فاتجهوا إلى تحريف كل ما يتعلق بذات الله في التوراة. القرآن ذكر شيئا من ذلك عندما قالت اليهود يد الله مغلولة، عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. طبعا في التوراة قالوا إن الله عاجز، إن الله بكى، إن الله صفات يتنزه عنها المخلوق. إذن الآن انفصمت علاقة اليهودي بربه تماما، خلاص الإيمان صار صفر. ولذلك بيّن الباري سبحانه وتعالى موقف اليهود هنا: لتجدنهم أحرص الناس على، لاحظ، حياة، ما قال الباري على الحياة، لا، على حياة، أي حياة، أهم شيء يبقى حي ما يموت. لو قلنا الحياة أي الحياة الشريفة الكريمة، لا، حياة فقط. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يبغى ما يود يموت. شوف، لاحظ، إذن هذه هي النتيجة التي توصل إليها لبيد بن الأعصم. طيب، إذن عرف أن اليهودي من المستحيل أن نعيد ترتيب التوراة من جديد ونغير فيها ونبدل فيها حتى تتعدى الإيمانيات اليهودي. طيب، والحل الآن؟ لبيد بن الأعصم وجد أن أفضل شيء للانتصار بعد أن قارن أن المسلم يعيش إيمانا وبعد ذلك قوة وعتاد وعدة، اليهودي لا، عدة وعتاد بس، الإيمان هنا منعدم، فما الحل؟ اليهودي لا يمكن أن يعطى إيمان، إذا ما الحل؟ أن يسلب الإيمان من المؤمن. فهنا خلاص يبقى المؤمن لديه، يبقى الإنسان المتسمى بالمؤمن، لاحظ، المتسمى لديه عتاد وعدة، اليهودي لديه عتاد وعدة، إيمان منعدم، إيمان منعدم، فتكون النتيجة انتصار الأقوى عدة وعتاد. شوف، هذه النظرية إلى الآن نحن نعيشها، إلى الآن من خلال الغرب، من خلال الحروب الصليبية، من خلال، إذا كان الإيمان قويا صدقني الانتصار هنا ليس مربوطا بعتاد ولا عدة. انظر إلى المجاهدين في أنحاء الأرض ماذا يصنعون مع قلة في العتاد والعدة بأقوى دول العالم. طيب، ماذا صنع لبيد؟ خلاص وصل إلى النتيجة هذه، النتيجة هذه هي نتيجة فكرية، نتيجة عقلية، ليست نتيجة تطبيقية. إذن هو يريد أن ينقلها إلى الواقع، إلى التطبيق، فبدأ يفكر في نقلها إلى التطبيق. طبعا خلاص على وشك يموت، الجيل الذي يعيش هو فيه طبعا هو جيل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فمن المستحيل أن يعطي هذا الجيل هذه الفكرة ويحاول أن يطبقها عليهم، مستحيل. وهل يترك الفكرة تموت؟ لا، أعطاها إلى ابن أخته طالوت، شاؤول، هذا ابن أخت اللي هو طبعا طالوت بالعربي، يعني شاؤول بالعبري، فشاؤول هذا أو طالوت أخذ الفكرة. شاؤول هذا يعيش في جيل الصحابة؟ لا، في جيل التابعين، ومع ذلك شاؤول هذا أو طالوت خاف، واليهود دائما يعملون وراء الكواليس كما تسمى أو الأستار، فأعطى الفكرة اللي هو طالوت أو شاؤول، أعطى الفكرة لرجل اسمه بيان ابن سمعان، بيان ابن سمعان، بيان ابن سمعان هذا أخذ الفكرة وبدأ يرى أنها ستحقق له شهرة، أهم شيء شهرة. هو لا يريد أن يعني يريدها ديانة أو يريدها، لا هو يريد الشهرة، ما يهم أيا كانت هذه الشهرة بأي وسيلة. وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن. بيان جمع لديه مجموعة من الأشخاص، منهم الجعد بن درهم وداود الجواربي وهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، أبرز الأشخاص هؤلاء. طبعا علم عن بيان أنه ادعى النبوة وقال أنا الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى، هذا بيان للناس، يقول أنا المقصود بهذا. فقبض عليه قتل، اختفى تلاميذه، خرجوا بعد أن خف الطلب عليهم. أخرج لنا التلاميذ فكرتين اثنتين. الجعد بن درهم أخرج فكرة تعطيل الله من أسمائه وصفاته، وأخرج لنا الثلاثة الباقين فكرة تشبيه الله بخلقه تماما. فصار هؤلاء مشبهة، هذه بداية الفكر التشبيهي وهذه بداية الفكر التعطيلي. فكر التشبيه وفكر التعطيل هو فكر أو كله فكر يعد فكر كفر تماما. يعني كون الإنسان يشبه الله بخلقه تماما هذا نفي للإيمان، وكونه ينفي عن الله صفاته وأسمائه تماما هذا نفي للإيمان. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ولذا كان في القاعة الكلية مثلا، حاول أن نطبق هذه عمليا، أجيب لي مثلا ثلاثة من الطلاب في القاعة، يصير عندي مثلا أفريقي أسود، يصير عندي أحيانا روسي ولا من البوسنة ولا مدري أحمر، ويصير عندي يعني واحد من البلد، فأطلعهم أقول افترضوا أنكم أنتم مشبهة. المشبه إيش؟ يشبه الله بخلقه تماما. افترضوا أنكم مشبهة أنتم، على أساس تطبق لهم نظرية أو مقولة الشيخ الإسلام. أنتم الآن تصلون الظهر، أقول لهم أنتم الآن تصلون الظهر، كبروا كبروا، واقفين يكبرون عند الطلاب، كبروا كبروا. طيب الآن خلاص، أنت يا الأفريقي تصلي لمن؟ قال أصلي لله. قلت الله الذي تصلي له شبهه؟ طبعا لاحظ أنه فهم، هل هو فهم ولا لا؟ قال شبهه، لونه أسود وشعره مفلفل. إذن لاحظ أنه يشبهه بذاته. وأنت الروسي تعبد واحد لونه أسود؟ قال لا، أنا أعبد واحد لونه كذا وكذا زيي. وأنت يا فلان زيي. إذن المشبه يعبد صنم، تخيله في عقله وفي ذهنه. والمعطل، أنتم معطلة، الله سبحانه وتعالى ليس له حياة وليس له وجود وليس له سمع ولا بصر ولا كلام ولا، إيه تعبد عدم، تعبد لا شيء. الله سبحانه وتعالى الذي تعبده يسمعك؟ لا. يبصرك؟ لا. يتكلم؟ لا. له وجود؟ لا. له حياة؟ لا. إذن تعبد عدم. طيب هذا الفكر الذي نتج، طبعا ترتب عليه ظهور فكر المشبهة وفكر الجهمية أو الجعدية. الجعدية أخذ الجعد بن درهم هذا الفكر، أخذه عن بيان، وجاء الجهم بن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، ثم ظهرت الفكر أو ظهر الفكر الجهمي. الفكر الجهمي ظهر بعد ذلك الفكر الفكر المعتزلي لمحاولة التقريب بين الجهمية وبين السنة، فأثبت المعتزلة الأسماء ونفوا الصفات. ثم بعد ذلك ظهرت الأشعرية والأشاعرة وامتداداتها كالكرامية والكلابية والماتريدية وغيرها، لتثبت الأسماء، تثبت من الأسماء، تثبت الأسماء وتثبت بعضا من الصفات، 7، 13، 12 على خلاف. لكن يبقى الأمر كله دائر في فلك أن هؤلاء أو هذه الفرق هي نتاج لجهد فكري صراعي بين اليهود الذين أنشأوه واختفوا وبين داخل المجتمع المسلم. هذا الخط الأول. طيب الخط الثاني الذي هو الخط العاطفي. الخط العاطفي أخذ منحيين، المنحى الأول المهم جدا هو الخط الباطني، والمنحى الثاني هو الخط الصوفي. طبعا المتصوفة أو الصوفية هم عبارة عن تجمع استغل حث الإسلام على الزهد في الدنيا والارتباط بالآخرة لمحاولة تعطيل القدرة الإمكانية، التفكير، الصناعة، الإبداع، تعطيل ذلك بأكمله عن طريق أن توظف حياتك من أولها إلى آخرها في العبادة، في العبادة. انظر كيف الاستغلال، يعني أنت الآن نفتح لك حنا رباط، نفتح لك زاوية، نفتح لك مكان لتبقى فيه. طيب تبقى وش تسوي؟ تعبد الله حتى تكون من الزهاد، من العباد. طب أنا أبغى آكل، أبغى أشتغل. لا 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 لا، ما يحتاج تشتغل. أنا أسترزق. لا لا، ما يحتاج، حنا نعطيك. تبغى أكل؟ نعطيك فطور، نعطيك غدا، نعطيك عشاء، نعطيك. طيب ممتاز. طيب أنا بجلس كذا بس؟ لا لا تجلس كذا، عبد، تعبد. طيب العبادة هنا لو كانت على المنهج الصحيح السليم ربما تربطه بالمعلومة التي كان يبثها المصطفى عليه السلام في الناس، أن الإنسان يتعبد ويعمل، أن الإنسان يتزوج لينجب، إني مكاثر بكم الأمم، أن الإنسان. لا، هذه مشكلة. إذا لازم نشغل هذا الشخص بعبادات متتابعة. خلاص ذكر متتابع، اجلس الآن نربط، نرتبط مع بعض 20-30 في حلقة ونبدأ ذكر جماعي، لا إله إلا الله 1000 مرة، الله أكبر 5000 مرة، ونبدأ نهز شوي شوي، نبدأ نرقص شوي شوي، نبدأ نعمل أعمال بحيث نمشي الوقت يروح، نأكل ونرقص. أقال الله حين عبدتموه، كما قال الشاعر، أقال الله حين عبدتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. هذا هو حال الصوفية، هذا هو حال الصوفية. ولذلك أحد يعني يقول شيخ الإسلام بن تيمية أن رجل من حكام الوثنيين، حكام حاكم وثني، رأى شيخا من شيوخ الصوفية ومعه أتباعه يرقصون ويطبلون ويغنون ويعني ثم يأكلون ثم يقومون للرقص. قال هذا طريق الجنة عندكم؟ قال نعم. قال طيب وين طريق النار؟ أين طريق النار؟ إذا كانت الجنة كلها رقص وما فيها يعني. فمعنى هذا أن يعني هذا هو تعطيل لماذا؟ لخط مهم جدا في القوة المسلمة. هذا الخط لا زال قويا إلى زماننا هذا، قوي، وله دعاة، وله أساليب دعوية تتجدد باستمرار، والأتباع بالملايين، الصوفية بالملايين، يعني لا يمكن أن تتصور عددهم وكثرتهم. ليش؟ هل لقوة الدفع الصوفي ليستجيب له الناس؟ لا، بل لضعف الدعاة الذين يملكون الحق ويسيرون عليه. طبعا الضعف هذا من جانبين، إما ضعف أو إضعاف أو تضعيف إجباري أحيانا، يا ويلك لو تفعل أو تعمل. طيب الحبيب برقيبة الهالك، رئيس تونس السابق الهالك أو الأسبق، يقول في مذكراته، طبعا نستشهد بقوله للفائدة في هالجانب هذا، وإلا فهو لا يستحق أصلا، يقول إن سبب دخول الاستعمار الفرنسي لتونس واحتلالها كعاصمة وليست كدولة، لا كعاصمة، يقول الطائفة الشاذلية، الطائفة الشاذلية. كيف؟ يقول نحن قسمنا سور تونس على الناس أقسام، والطائفة الشاذلية أخذت جزء، أخذت جزء، فبدأ الاستعمار الفرنسي يتفاوض مع زعيم الطائفة الشاذلية، فوافق على أن يفتح لهم الحصن بشرط أو بشروط. قام الشاذلي تلكم الليلة وحزين، زعيم الطائفة الشاذلية حزين، وسئل ليش، عي يعلم، من بكرة نفس الشيء، من بعده نفس الشيء، فأصر عليه أتباعه، الحركة لازم تأخذ هذا المنحة. فقال لهم رأيت في المنام سيدي أبا العباس الشاذلي ليال ثلاث وهو يقول سلم تونس لجنرال فرنسا، فما رأيكم؟ قالوا سمعا وطاعة، أبو العباس هو المنشئ، سمعا وطاعة لسيدنا. وفعلا سلمها، فدخل هؤلاء الجنود الفرنسيين وباغتوا من كان يحمل حصون من الداخل وقتلوهم عن بكرة أبيهم. انظر كيف أن الغرب الآن ينمي اللي هو الجانب الصوفي، أي احتلال لأي بلد مسلم قديما أو حديثا، انظر كيف يدعم الغرب أو الاحتلال الصوفية بقوة، لأنهم ماذا؟ يخدمونه. طبعا لو دخلنا في ليش يخدمونه وفي قضايا مفصلة كلها لا داعي للدخول فيها. الآن نأخذ الخط الأخير وهو الذي يهمنا هنا، الخط الباطني المتعلق بالفرق الباطنية. طبعا قبل مئات السنين عندما انتصر عيسى عليه السلام وبدأ النصارى يتقوون ويظهرون، عندها قرر اليهود استخدام أسلوب فكري لشق الصف النصراني. هذا الأسلوب الفكري اتخذوه بعد الاتفاق مع شاب ذكي ألمعي، هذا الشاب هو شاؤول، شاؤول اليهودي الذي تسمى دخل في النصرانية وتسمى باسم بولس. بولس هذا عندما دخل في النصرانية لم يدخل ليفسدها من أول ما دخل، لا، أول ما دخل بدأ يركز على جانب إعجاب الناس به كعالم ومفكر ليس كذات، فتبحر في النصرانية عبادة وزهد وورع وعلم، فأعجب به النصارى. خلص هو نصراني، هو نصراني. عندها بدأ يدخل الأفكار، كانت أعظم فكرة شق بها الصف النصراني هي فكرة أو قضية الخطيئة، باختصار شديد لها قضية الخطيئة. الخطيئة طبعا حتى يجد الدعم الكامل رتب مع اليهود أن يدخل عدد كبير من شباب اليهود في النصرانية نفاقا، قيل أن عددهم يفوق 400 شخص، ثم جمعهم في مكان وبدأ يلقي زي المحاضرة زي المحاضرة. فسأله أحدهم قال من هؤلاء اليهود المنافقين، قال الآن اليهود، طبعا لاحظ أنهم كلهم نصارى على اعتبار، يعني الآن اليهود يفخرون علينا بأنهم قتلوا نبينا، وقتلهم لنبينا هذا أدى إلى فخرهم علينا أنهم قتلوه وصلبوه وأذلوه وأهانوه، ماذا نصنع؟ كيف نرد عليهم؟ نحن نعيش إهانة الآن عندما يفخر علينا اليهود بهذا. طبعا عيسى ما قتل ورفع إلى السماء، لكن الذي قتل هو يهوذا الأسخريوطي المشبه أو الشبيه. فقال لهم، شوف لاحظ الآن أمر قضي بليل، فقال لهم هذا الرجل اللي هو بولس أو شاؤول، قال لهم أصلا القضية تأخذ المنحى التالي. أولا آدم عليه السلام أمر بأن لا يأكل من الشجرة فأكل منها، عندما أكل منها أذنب، الذنب الذي فعله آدم نزل معه إلى الأرض وبقي عليه هذا الذنب. عندما مات آدم ورث أبناؤه الذنب، وعندما مات أبناء آدم ورث أحفاده الذنب، وهكذا. إذن كل الأجيال التي بعد آدم إلى عيسى يقول كذا، يحملون الخطيئة، يحملون الخطيئة. طبعا في قصة حتى النصارى ما يفهمونها، أنا حاورت نصارى لا يستطيع أن يفهم هذه القصة ولا يستطيع أن يقنعك بعقلانيتها بأي حال من الأحوال. يقول بولس فصار هناك صراع في السماء بين عدل الله ورحمته، بين صفتي العدل والرحمة. كيف يصور الصراع بين صفتين؟ الله أعلم. الصراع بين العدل والرحمة، العدل يريد إقامة عقاب على الناس أجمعين لأنهم يحملون الخطيئة، والرحمة تقول كيف يعاقب من لم يفعلها، كيف يعاقب أقول للنصراني طيب أنت الآن جدك الخامس أو الرابع قتل شخص قبل 100 سنة وهرب ما ندري عنه، اكتشف أنه القاتل، تعاقب أنت؟ يقول لا ما يصلح هذا، لا عقل ولا قانون. قلت أنتم من تطبقون نفس النظرية، تعاقبون أناس بعد آلاف السنين بعد آدم. فالرحمة تقول كيف يعاقب من لم يفعل الخطيئة؟ عندها أوجد الله الحل، يقول كذا: أن ينزل ابنه الوحيد فيفتدي البشرية من خطائها. انظر كيف قام بولس ببث قضية الشرك، أن الله له ابن، أن الله له ابن. من هالمنطلق خرجت العقائد النصرانية في قضية البنوة، الذين قالوا المسيح هو ابن الله أو قالوا أنه ثالث ثلاثة، لكن كلها تدور حول محور الشرك. شق النصرانية، تحاربت، تفرقت، وترتب على تفرقها وجود آلاف الفرق الصغيرة مع تمحورها بعد ذلك في فرق كبيرة تتجاوز 72 أو 72 فرقة، كما قال ذلك البشير النذير. اليهود عندما هزموا في خيبر الهزيمة الأخيرة لليهود وهربوا إلى بلاد الشام، التحقوا بأتباع لهم وجدوا هناك من يهود بنو قينقاع وبنو النضير وقريظة، قرر هؤلاء مع فلول أو شراذم من المجوس، قرروا أن الحرب العسكرية مستحيلة على الأقل الآن، فما الحل؟ أن نفتت المجتمع المسلم إلى فرق. طيب وش الطريقة؟ ما هي الطريقة؟ نستفيد من تجربة بولس، وكان المطبق للتجربة هو عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ من يهود صنعاء، خرج من صنعاء واستقر في المدينة في أواخر خلافة عمر، وبدأ يظهر للناس العبادة، الطاعة، حب الخير، حب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاة الدائمة في المسجد، تلاوة القرآن. فقال له الصحابة في وقت عثمان بعيد وفاة عمر، قالوا لو رآك عثمان، لو رآك عمر لأحبك، لو رآك عمر لأحبك. طبعا عبد الله بن سبأ عندما يعني استمر في خلافة عثمان فترة، طلب منه الإذن ليدعو إلى الله في بلاد الشام وفي بلاد العراق، فاتجه إلى هناك، بدأ يلتقي مع فلول اليهود، فلول المجوس بطريقة سرية. علنا كان يظهر العبادة والدعوة، سرا كان يكون البؤر. البؤر هنا كان يهدف إلى إيجاد كرزاي جديد ليحكم الأمة المسلمة بدلا من عثمان. ولذلك تحركت الفلول ومعهم عامة الناس للانقلاب على عثمان، ولكن الله رد كيدهم في نفورهم، ما نجحوا. طيب خلاص نتوقف العمل؟ لا، الأفكار باقية. فبدأت الأفكار تتمحور فيما يعرف بالسبائية أو الفكر السبائي. فكر السبائية هو فكر اتجه إلى تقديس آل البيت. ليش آل البيت؟ طبعا هو الآن استفاد من، أو ربما رتب الأمر معه من قبل المجوس، قالوا المجوسية تقدس آل كسرى. آل كسرى هنا عبارة عن أشخاص يرون أن الدم الأزرق يجري في دمائهم، في دمائهم، وبالتالي فلا يمنع أن يكون هناك تقليد لهذا. وآل البيت لهم مكانتهم في قلوب الناس، يحبونهم، آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، من لا يحبهم؟ وفعلا استغلوا هذا الجانب. فبدأ يبث عبد الله بن سبأ في السبائية تأليه علي بن أبي طالب، وفعلا اقتنع بعض اليهود، لا نقول اقتنعوا بأن هالمنهج هذا ممكن ينجح. يهود مجوس لكن ظاهرهم أنهم يؤلهون علي بن أبي طالب، هم أصلا يحقدون عليه، يكرهونه، أي مسلم يكرهونه، لكن حتى يكون هناك نوع من أنواع اللي هو خداع الناس. علي بن أبي طالب كشفهم، حقق معهم، اعترف بعضهم، طالبهم بالرجوع فرفض، فشق أخدود من النار، أخدود فتحة في الأرض أو حفرة وضع فيها الحطب وأشعلها، ثم طلب منهم إن لم تعودوا وإلا أحرقتكم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب إن صحت الرواية يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة اللي هو غلام له. فكان هؤلاء يعني يريدون أن يثبتوا، لا زالوا على ديانتهم، وربما يرون أنها عبادة كونهم الآن يضحون في سبيل ديانتهم. فصار أحدهم يأتي ويلقي نفسه بالنار في النار ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى. بعضهم ينطق بهذه الآية كأنه طبعا هل ربه يقصد الله؟ ربما ربه يقصد كسرى أو غير ذلك. طبعا عبد الله بن سبأ ما اعترف، لكن القرائن قوية عليه، لكنه ما اعترف، فنفاه علي بن أبي طالب إلى جزيرة دهلك، اختلف فيها الجزيرة هذه أينها. فطبعا انتهى خبره، لكن الفكر بقي، الفكر بقي بقي. هذا الفكر بدأ يتطور بس بطريقة سرية، بطريقة سرية، إلى أن طبعا قتل علي بن أبي طالب بعيد معارك صفي، بعد معركة الجمل وصفين، ويعني بدأت الأمور تتبلور من خلال يعني تجمعات صغيرة ليست كبيرة في العراق، بدأت تدعو الحسين لأن يحل محل علي بن أبي طالب اللي هو والده في صراع اللي هو الدولة الأموية. طبعا الصراع انتهى، الحسن سلم الخلافة لمعاوية واستقر أمر أهل الإسلام، الحسين خرج لي طبعا أمور طبعا لا داعي للدخول فيها، يعني فيها خلافات وغيرها، لكنه في النهاية قتل، تخلى عنه أنصار فقتل. طبعا عندما قتل بدأ هؤلاء الأتباع يلومون أنفسهم: لماذا تخلينا عنه؟ فقرروا مرة ثانية التجمع والتجمهر لمناصرة الفكر، وفشلوا مرة ثانية في معركة المعركة التي قامت بين زيد بن علي زين العابدين بن الحسين وهشام بن عبد الملك، التي قتل فيها زيد وهرب ابنه يحيى إلى مناطق وعرة في أفغانستان وأسس المنهج الزيدي، يعني الزيدية نتجت من ذاك الزمن. طبعا هنا في هذا الموقف ظهر المسمى الرافضي أو مسمى الرافضة، عندما اجتمع هؤلاء الجند أو القيادات ودخلوا على زيد وقالوا له: ما رأيك في أبي بكر وعمر؟ قال: وزيرا جدي. قالوا: تبرأ منهما ونحن معه. قال: كيف أتبرأ من وزيرا جدي؟ قالوا: إن لم تتبرأ منهما فإننا نرفضك ونرفض الجهاد معك. فرفض أن يتبرأ منهما، انسحبوا من الجيش، صار العدد قليل، وكانت النتيجة الهزيمة والمقتلة الشنيعة في زيد وأتباعه. من هنا نشأ ظهر الفكر الرافضي. طبعا الفكر الرافضي أو فكر الرافضة فكر يعني يتطور مع الزمن. بدأت طبعا المعلومات تدخل عليه، يجمعون من الديانات المختلفة، يأخذون من اليهودية، من النصرانية، يأخذون من المجوسية، يأخذون من الإسلام، يأخذون من ديانات شرق آسيا، من الهندوسية، من البوذية، من التوطمية، من الكونفوشيوسية، يأخذون ويجمعون، يضيفون، يعدلون، يغيرون، فيتطور هذا الفكر. طبعا بما أنه فكر متطور أو فكر متغير، فلا بد أن يكون هناك صراع بين من يزيد على هذا الفكر ويغير فيه، لازم، لأنه ليس فكرا يعني لا بشريا حتى يتفق عليه الناس، لا، هو فكر بشري، فكر، والفكر البشري لا محالة، لا بد أن يكون هناك تضارب مصالح، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. يعني خذوا طبعا، وهذا الآن كل هذا ترى نعتبره الآن جزء أو مقدمة أو أساس تأسيسي اللي هو الانطلاق للفكر الباطني. طبعا بدأ الشيعة يؤصلون لفكرهم، قالوا: أولا الأئمة 12 إمام، الأئمة 12 إمام، يبدأون من علي بن أبي طالب يبدأون من علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى، وهكذا. طبعا بعد جعفر الصادق، بعد جعفر الصادق أو بعد وفاته اختلف الشيعة. جعفر الصادق له أبناء، كان من أبرزهم اثنين، واحد اسمه موسى الكاظم، واحد اسمه موسى، يسمونه موسى الكاظم موسى، واحد اسمه إسماعيل. فقال بعضهم لا، الإمام بعد جعفر هو موسى، وقال بعضهم الإمام هو إسماعيل، هو إسماعيل. طيب إسماعيل هنا انشق من كان يرى أنه هو الإمام وسموه بالإسماعيلية. شوف لاحظ، الإسماعيلية هي أبرز الفرق الباطنية، أبرز الفرق الباطنية. الذين رأوا أن موسى هو الإمام بعد جعفر والإمام السابع استمروا إلى أن جاء الحسن العسكري. عندما جاء الحسن العسكري كان هو الإمام الحادي عشر، كان عقيما. هم طبعا جعلوا لأنفسهم قانون، هذا القانون هو اللا إمام أو ربما أقول الإمامة لا تكون إلا توارثية من الأب لابنه، توارثية، لا يمكن أن تنتقل من الأخ لأخيه. طيب يوم جاء الحسن العسكري وإذا به عقيم، ما يجي عيال، فتورطوا ورطة شنيعة كبيرة. ولذلك يقول النبختي وهو إمام مشهور عندهم، له كتاب مشهور معروف اسمه فرق الشيعة، يقول عندما مات الحسن العسكري اختلفت الشيعة إلى 14 فرقة. تورطوا، وين احنا مسوين قانون الآن الأئمة 12، الآن عندنا 11، بقي واحد، وين راح؟ وهذا الآن ما له عيال، ولا يجوز أن يورث أخوه جعفر، له أخ اسمه جعفر، ما يجوز. طيب والحل؟ اختلف، كل واحد جاب من رأسه قرار. أكبر فرقة أو أكبر تجمع عند هؤلاء هم الذين قالوا لا 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 لا، الحسن العسكري له ولد اسمه محمد، ومحمد هذا كان يخفيه أبوه، كان يخفيه، خايف عليه من الدولة العباسية. وعندما مات أبوه ما وجد أحد يحميه، شوف طبعا تركيبة، فما وجد أحد يحميه، فخاف أنه يقتل، فعلى طول راح واختفى في سرداب سامراء. سرداب هذا طبعا سنة 255 للهجرة. سرداب سامراء عبارة عن غرفة صغيرة قبو في تحت منارة اللي هو جامع سامراء في بغداد. غرفة صغيرة يمكن مساحتها ربما أقول لك يمكن 8 متر أو 7 متر، صغيرة، اختفى فيها. وسيخرج في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا وإلى آخر. طيب لاحظ الآن، عندما اختفى المهدي بعدها بفترة بسيطة ظهرت لنا طائفة باطنية جديدة هي النصيرية، سنشير إليها كيف ظهرت بعد قليل. بعدها بفترة من الزمن ظهرت لنا طائفة أخرى هي القرامطة، ثم ظهرت لدينا طائفة أخرى هي الدولة العبيدية. طيب كيف ظهر هؤلاء؟ شوف، كل ظهور الفرق هذه مرتبطة بالتسلسل الإمامي، تسلسل الرافضة، يعني الرافضة كأنهم هم النهر الآسن أو النهر يعني السيء، وهذه الطوائف هي التي خرجت تباعا من هذا النهر الآسن. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. فنرجع ونقول أن الرافضة هم النهر الآسن الذي يعني أنتج هذه الفروع الصغيرة التي كبرت مع الزمن، وهي فروع الفرق الباطنية المختلفة. طيب نبدأ طبعا لاحظ أن الفروع هذه كثيرة، بعضها انتهى اندثر وبعضها لا زال باقيا. فمثلا عندما نتحدث مثلا عن القرامطة انتهت، عندما تحدث عن أو الدولة القرمطية، تحدث عن الدولة العبيدية التي تسمى خطأ الفاطمية انتهت، عندما تحدث مثلا عن الدولة المكرمية في اليمن في جنوب في نجران انتهت، عندما تحدث مثلا عن بعض فرق الإسماعيلية نجدها ضعفت أو تلاشت، عندما بعضها لا زال باقيا، بعضها قوي وبعضها يعني متقوقع داخل ذاته. فلدينا مثلا النصيرية، لدينا الدروز، لدينا البهرة، لدينا الداودية، لدينا المكارمة الآن، لدينا مثلا السلمية، لدينا الأغاخانية، كل هذه طوائف لها وجود لكن تتفاوت قوة وضعفة. فالقوة والضعف هنا طبعا بحسب أما يعني بحسب تواجدها، بحسب الضغط عليها، بحسب طبيعة ديانتها، بحسب لأن بعض الديانات تجدها ديانات يعني متقوقعة لا تقبل الآخرين، وبعضها لا، ديانات قابلة للانتشار من خلال أن الدعوة لديها مفتوح، وهذا سنشير إليه إن شاء الله. لكن نبدأ الآن طبعا ولا يمنع أن أتخذ منهج اللي هو يعني ذكر اللي هو بدايات النشأة، ثم بعد ذلك نأخذها كطائفة طائفة أفضل، يعني على أساس تكون الأفكار يعني فيها نوع من يعني التهيئة الذهنية أو يعني التقعيد كما يقال. فمثلا أقوى الفرق الباطنية الموجودة الآن النصيرية، دعونا نأخذ جزء بسيط في كيف نشأ، ثم جزء بسيط كيف نشأ الدروز، ثم جزء بسيط كيف نشأ كذا كذا كذا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أبرز عقائد هذه الديانات. فلو أخذنا مثلا النصيرية كيف نشأت؟ قلت أنا قبل قليل أن الإمام الحادي عشر للرافضة الحسن العسكري عقيم ما يجي عيال، اختفى كما يدعي هؤلاء ابنه محمد في سرداب سامرة. طيب الآن انقطعت العلاقة بين الرافضة وبين الأئمة، أول إذا احتاج شيء يروح يسأل الإمام، طيب الآن ما في إمام، الإمام مختفي، فظهر لدينا ما يعرف بالأبواب. الأبواب الباب هنا هو عبارة عن شخصية وسيطة بين الناس وبين المهدي. طبعا لعبة الأبواب هذه لعبة يعني عجيبة، لعبة عجيبة وفيها وقفات مضحكة، يعني ربما يعني لو تحدثت في محاضرة كاملة عن لعبة الأبواب لربما استغرقتها. ظهر لدينا يعني من ضمن الطرائف واحد اسمه عثمان بن سعيد العمري، طبعا هذا الرجل في العراق يعني، فكان هذا الرجل عثمان بن سعيد ذكي، فأراد أن يجمع مال بسرعة. شلون؟ يستغل قضية الأبواب، فانتقل إلى مدينة صغيرة في العراق وأصحابها أغنياء أو فيها غنى ظاهر، اتفق مع صاحب له أي عثمان بن سعيد على أن يتقاسموا المال مع بعض. عثمان استقر في مسجد وبدأ يتعبد، قراءة وعبادة وبكاء، لا يأكل ولا يشرب أبدا. طبعا الناس بدأوا يلاحظون، طيب كيف معقول يعني يجي واحد يقول معقول ما يأكل ولا يشرب؟ لا يأكل ويشرب بس بطريقة ذكية، كان إذا أصبح الصباح أخذ إناء ماء وذهب خارج البلد ليقضي الحاجة ويتوضأ. صاحبه وضع له في مكان متفق عليه قرص بر عمل بطريقة ذكية ليشبه تماما أكرمكم الله براز الإنسان، يمكن لو تمر من جنبه تسد خشمك مثلا يعني. فيجي ويجلس وياكل الخبزة هذه ويشرب الماء اللي معه ويتبلل بالباقي بس، والناس يراقبون ما ينتبهون لأنه ملقيهم ظهر على أنه يقضي الحاجة ويشرب الماء ويرجع مع الإناء ما في شيء. الصباح يسوي مرة كذا والمساء يسويها مرة ثانية، طبعا يسويها في أطراف النهار بحيث أنه يرى حتى تنضبط الخدعة ولا يطلع من المسجد. الناس فتنوا به، يعني إنسان ما يأكل ولا يشرب يوم أسبوع شهر، هذه دلالة على أنه فعلا يعني يطعمه الله ويسقيه. فذيك اليوم بدأ يضف عفشه البسيط المتواضع، وين؟ قال رأيت المهدي في المنام يقول لي أنقذ مدينتي كذا، مدينة من عنده جابها، فإن فيها ممكن زلزال، ممكن بركان، ممكن فيضان، ممكن المهم فيها علة، وأنا ذاهب. والمهدي قال أنه سيقابلني هناك أو سأقابل المهدي هناك. فبدأوا الناس يجيبون مساعدات، قال لا ما مع الحمار أو بعير أو، فقالوا نعطيك مال مساعدة وجمع هالمال. طيب ناس قالوا والله أنا عندي مشكلة، اسأل المهدي، اكتب في ورقة يكتبها، أنا عندي مشكلة، أنا عندي فتوى، أنا عندي مدري إيش، أنا عندي، كل واحد يعطيه، جمع الأوراق ويطلع. طبعا يقابل صاحبه هناك، وسعون الصدر وعينه الخير، يوم يجمعون المال ويدعونه في البنك ولا مهلا بنك. وبعد ما انتهوا عاد بقي هذه الأوراق الأسئلة، مش الحل؟ طبعا هم جهلة ما يدرون يعني حرامية، فيجلسون على جنب ويلا يجوز ما يجوز، حرام افعل كذا لا تفعل كذا. طبعا رجع أعطاهم الأوراق فرحانين، توقيع المهدي هذا يعتبر لها قيمة ما يمكن يفرط فيها، توقيع المهدي حفظوها، كررها عثمان بن سعيد مرة مرتين ثلاث، في المرة الرابعة اختفى العمر يا شمال كما يقال، يمكن يكتشف، خاصة أنه سيكتشف واحد بعد قليل ويتورط كما نرى بعد شوي، اختفى خلاص انتهى. المشكلة وش في هذه الأوراق الآن؟ طبعا اللي كرر قضية عثمان بن سعيد تكررت عشرات المرات، والأوراق تكررت عشرات المرات. بعد فترة طويلة من الزمن جاء رجل قال طيب هالفتاوى المهدي هذه ليش ما أجمعها؟ وفعلا صار يلف على القرى والهجر والبوادي والمناطق، أي مكان يسمع فيه فتوى للمهدي يجي وينسخها منهم، طبعا هم ما يفرطون فيها لأنها فتاوى بركة المهدي، يجمعها. يوم جمعها ولا الدعوة متناقضة، نفس المسألة يجوز وفي جواب ثاني لا يجوز، حرام حلال، لأن المسألة كلهم حرامية ما يدرون ما يعرفون أصلا، بس مجرد تصريف، ويقوم يحاول يوثق بين هذه ويلغي هذه ويشطب هذه ويرتبها، وجمعها في حدود يمكن ست مجلدات، أنا والله نسيت عنوان الكتاب يعني، ويطبع كتاب مطبوع الآن فتاوى المهدي، ومع التنسيق والتدقيق ومدري إيش إلى الآن توجد فيه تناقضات رهيبة، أي هذا الكتاب. المهم الفكرة هذه نجحت أو الطريقة هذه نجحت، واحد ثاني سواها اسمه محمد ابن نصير النميري، محمد ابن نصير النميري، لاحظ محمد ابن إيش؟ نصير النميري. هذا الرجل سوى نفس الطريقة ونجح مرة مرتين، أظن في المرة الثالثة أو الرابعة كشف أنه كذاب. هنا ثارت ثائرة القرية أو المدينة وقرروا قتله ونشروا خبره وكشف أمره، فخاف على نفسه فهرب. وين راح؟ بلاد الشام، من العراق للشام، ومع ذلك المتابعة عليه كانت قوية، فهرب من بلاد الشام إلى جبال على الساحل، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، اختفى في الجبال عند أناس، عند قبائل بدوية يعني في داخل الجبال. خلاص يوم شاف الأمر ركد ولا عاد أحد يسأل عنه، وأحس طبعا أن الأمور ربما يعني تنجح إذا نزل للبادية وتداخل معهم، فهو فعلا طبعا قرر أن لا يخرج من هذه الدائرة، دائرة الجبال، فجلس مع هؤلاء وبدأ يفكر. طبعا هو قيادي على شناعته، إلا أنه قيادي فعلا، فبدأ يفكر كيف ينشئ تجمع يقوده هو. فبدأ يعطي هؤلاء الجهل بعض الأفكار التي هي عبارة عن بدايات الفكر النصيري، بدايات الفكر النصيري. طبعا مات محمد بن نصير النميري، فجاء من بعده ثان وثالث ورابع وعاشر وعشرين، واستمر الفكر النصيري يتطور مع الزمن إلى زماننا هذا، إلى وقتنا هذا. هذه هي نشأة الفكر النصيري. طيب، يعني قبل الأذان نأخذ نشأة فكر آخر، فكر آخر اللي هو فكرين طبعا، أو ربما نقول فكرتين، يعني كلها تدور حول تمحور واحد. الدولة العبيدية أو الدولة الفاطمية خطأ كانت في تونس، أنشأها عبيد الله بن ميمون الديصاني اليهودي. عبيد الله بن ميمون هذا ادعى أنه عبيد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، فصدقه الناس، صدقه الناس، وصارت دولة مهدوية تسميت بعد ذلك بالفاطمية، واستطاعت أن تتقوى إلى أن احتلت مصر، احتلها اللي هو جوهر الصقلي في وقت المعز لدين الله الفاطمي. بعض الناس يقولون جوهر الصقلي الفاتح أو فتح القاهرة، في التاريخ احنا كنا نقرأه واحنا صغار، الفاتح كذا، جوهر الصقلي. أعوذ بالله، كيف يكون فاتح؟ هذا الرجل باطني عبيدي كافر استطاع أن يحتل مصر ويخضعها للدولة العبيدية. الدولة العبيدية نشأت، ترعرعت، ثم ظهر لدينا حاكم اسمه الحاكم بأمر الله الفاطمي، قتل عام 411. عندما قتل كان له ابنين اثنين، الأبناء أو أبناء الحاكم تصارعوا، فانتصر أحدهم فخاف وقتل الثاني، فخاف أتباع الثاني بعد أن قتل جزء كبير منهم، وكان ممن خاف وهرب رجل اسمه الحسن بن الصباح. الحسن بن الصباح هرب إلى الشام، ثم خاف على نفسه فهرب للعراق، ثم تجاوز العراق إلى إيران الآن، ثم تجاوز إيران إلى أفغانستان، واستقر في قرية صغيرة في أفغانستان. لكن كان الحسن بن الصباح له طموح، هذا الطموح هو أن ينشئ دولة، أن ينشئ دولة. وكيف ينشئ دولة؟ لاحظوا، طبعا إذا أردت أن تتحدث أحيانا عن علو الهمة لا تحصر حديثك في علو الهمة في أصحاب الصلاح والتقى، لا، حتى المجرم يكون لديه علو همة. هذا فرد واحد ومع ذلك أنشأ دولة كما سنرى. طبعا الحسن بن الصباح استقر في مدينة صغيرة، ثم بدأ الحسن يرى أن هذه المدينة فيها جهلة ولا يعرفون قراءة ولا كتابة ولا، فبدأ يعلمهم، وبدأ ينتقي خيرة الشباب الذين يعتمد عليهم. فقال ليش ما يعني نغتني؟ كيف؟ القوافل التجارية تمر بجانب قريتنا، فلماذا لا ندعي أننا نحميها ونأخذ منها بدل؟ قالوا بس القبائل هذه أو القوافل هذه، أقصد القوافل، ما تتعرض إلى أي مشكلة. قال لا، ننقسم قسمين، قسم كأنه لصوص وقسم حماية. فصارت انتشر بين القوافل أن هناك لصوص، فصاروا يعتمدون على هؤلاء ليحمونهم، يعطونهم بدل، فإذا اقتربت القافلة ومعها الحماية هرب اللصوص، وكلهم زي بعض أتباع بعض، وفعلا جمعوا مال. طيب نريد مقر، فكان هناك جبل فأنشأوا عليه مقر صغير، والمال يتدفق عليهم ويزداد. وإذا بفكرة جهنمية يصل إليها الحسن بن الصباح ويبدأ في تنفيذها. طبعا لاحظوا أن الحسن بن الصباح رجل عاش في مهد الحضارة، يعني في مصر، في الشام، في العراق، وقد انتقل الآن إلى مناطق فقيرة جدا، فالأفكار الموجودة لديه ممكن أن يطبقها، والمال موجود كذلك. فبدأ التنفيذ. ما هو التنفيذ؟ طبعا بنى القلعة في جبل يسمى ألموت، يعني لو تكتبون في الانترنت في جوجل في الصور ألموت تشوف قلعة كذا على جبل. فبنى قلعة على هالجبل، كانت يعني كان الجبل بجانب نهر ماء، وبجانب النهر طبعا زي الغابة الصغيرة أو غابات أو كذا، فاستدعى أشخاص من بلاد العراق واشترى أشياء من العراق وهيأ قصرا صغيرا غير متصور في شكله بالنسبة لأهل البلاد بجانب النهر، وجعل بجانب القصر حدائق ما يتخيلها أهل البلد. ثم بعد ذلك صار ينشر الأتباع بين القرى. طبعا الأتباع منهم اللي ينضموا له، يعرفون لغة البلد، يعرفون أهل البلد، يعرفون يعني كل شيء يتعلق بالبلد، فيعرضون على الشاب، يعرضون على الشباب: تعال حنا عندنا منهج، عندنا طريقة، ومن استجاب لنا سيدخل الجنة وسيكون من أهلها، ومنهجنا صحيح وكذا، وأنت حر، تعال جرب، تعال جرب. فيأتي الشخص الفقير الجاهل، يأتي ويصعد القلعة بيشوف، فيرحب به ترحيب متواضع بسيط، ويرحب به شايب عليه سيم الوقار وكبر السن، ويجلس يسولف عليه، يجلس يسولف عليه. بعدين يجيبون له ضيافة. الضيافة عبارة عن صحن فيه طعام عادي بسيط، ومع الطعام كأس عصير فيه حشيش، فيه حشيش، فيأكل ويشرب. بعد ما يشرب الحشيش العصير خلاص يتخدر، ولذلك سموا بإيش؟ الحشاشين. يتخدر، ثم على طول يحملونه إلى مكان ثاني، فيسرحون شعره ويقلمون أظافره ويقصصون، كان له مثلا يهذبونه يعني تجميل، ثم يحممونه روشونه، ثم يلبسونه ألبسة راقية جدا وذهب فضة في يديه وفي رجليه وكذا، ثم ينزلونه تحت في الفلة أو القصر اللي تحت، سرير ذهب وأشياء ما تخيلها، هو يعيش في عشة ولا في بيت طين ولا هنا، لا شيء غريب. طبعا يستيقظ، عندما يستيقظ يناظر، تخيل يعني أنت عايش في بيت طين سراج مثلا، قمت ناظر ولا ثريا، تخيل أنت يعني الآن يعني ها، تخيل أنت عايش في بيت طين وسراج ولا في أبو فتيلة، هذا فجأة كذا انتبهت ولا الثريا هذه قدامك والقبة هذه، يعني شيء غير متخيل. يناظر يمين وإذا بنتين من أجمل البنات، يناظر يسار ولا بنتين من أجمل البنات، يقوم يمشي قصر غير متصور، يطلع حدائق، نهر، فواكه، أشياء، يطلع ينادونه البنات، شاب فتي قوي يحاول يتحرش، لا أصبر، حنا لك وأنت لنا، هذا بيتك، هذا قصرك في الجنة، وقصور مو بقصر، شوي ويجي غلمان. شوف كيف تركيبة الحسن، تركيبة جهنمية، غلمان صغار ها، يعني عليهم لباس غير جميل جدا، ومعهم أواني الطعام ذهب، أواني ذهب، ملاعق ذهب، أطعمة غير ما يعرفها هذا نهائيا، ويشوف أشياء ويأكل ويأكل ويأكل، جوعان، يمكن يخلون فترة التخدير الأولى يمكنها طويلة شوي عشان يجوع، ثم كاس عصير، يشرب هالكاس ويتخدر على طول، يرجعون فوق القلعة نفس المكان عند نفس الشايب، ينتبه أنا في حلم ولا علم، يناظر المكان هو المكان والشايب هو الشايب، لكن رائحة العطور الأظافر مقصصة، يعني بلاحظ أشياء معينة. ففي فترة الحيرة هذه يقول له الشايب: يا بني أنت كنت تعبان ونمت صح؟ قال لي يمت ورأيت كذا كذا. قال لي سبحان الله. فيقوم الشايب يقبله يقول: يعني هنيئا لك الجنة، هنيئا لك الحور العين، هنيئا لك القصور. طبعا الشاب الآن خلاص ينسى الدنيا بما فيها، ما يناظر إلا متى يصل إلى هذه الجنة. استطاع الحسن بن الصباح أن يجمع 20,000 شاب بهالطريقة. أرسل الخليفة المستكفي، الخليفة العباسي المستكفي، رسالة يهدده، فقال للرسل، كانوا 2، قال للرسل رسل المستكفي: انتظروا، تعال، ينادي واحد: اقتل نفسك. طخ ولا بعجل نفسه بالخنجر: يا فلان اقطع لسانك. يضغط عليه ويلا طاير 2 متر والدم ينزف ومات. يا فلان ارمي نفسك من القلعة ولا متقطع. قال: قولوا لخليفتكم. طبعا هذول يقتلون أنفسهم ليش؟ لأنه خلاص يبي الجنة متى يموت بس. فيقول: قولوا لخليفتكم عندي 20,000 من هالنوعية. على طول الخليفة أرسل رسالة إيش؟ عهد صلح. 20,000 بهالطريقة هذه انتحاريين حابين يدمرون بغداد كلها. طبعا هذه دولة الحشاشين أو الدولة الإسماعيلية في أفغانستان أو في ألموت. ننتقل إلى ما أدري عن قضية الإقامة، لكن على كل حال ننتقل إلى كيف نشأت. طبعا أنا أتحدث الآن عن النشأة، الآن عرفنا نشأة النصيرية، كيف نشأت الدولة الإسماعيلية أو الحشاشين. الآن ننتقل إلى نشأة الدولة المكرمية، الآن المكارمة الموجودين في نجران، وجزء منهم من اليامية من قبيلة يام، وهذه القبيلة طبعا ليس كلهم، جزء منهم هم يعني من المكارمة أو من الإسماعيلية، والجزء الأعظم لا، الجزء الأعظم منهم لا، ما لهم أي علاقة سواء كانوا في نجران أو كانوا في خارج نجران من قبائل العجمان وغيرها، ما لهم أي علاقة ويتبرؤون من هؤلاء تماما. كيف نشأت الدولة المكرمية؟ بعد أن سقطت دولة القرامطة في الأحساء، أو صح التعبير في المنطقة الشرقية الآن، يعني في تقريبا القرن 4 الهجري، بعد أن سقطت دولة القرامطة كان هناك رجل أو شاب اسمه علي بن الفضل. علي بن الفضل هذا هرب واتجه إلى اليمن، استقر في اليمن. فكر الآن حمدان ابن الأشعث اللي هو قرمط، حمدان قرمط يسمى حمدان ابن الأشعث، كان وحيدا فأنشأ الدولة القرمطية. طيب ليش ما أكون أنا مثله وأنشئ دولة في اليمن؟ شوف كيف الآن اللي هو الاقتداء، وفعلا يعني كان لديه هذا الطموح، فبدأ يخطط لينشئ دولة. كيف خطط أو كيف التخطيط؟ بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.